بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في طلاق الخلع، ووصل حديثنا إلى مسألة 1116. قال المصنف: إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في طلاقها، يعني الشخص الواحد المرأة تجعله وكيل عنها في أنه يبذل مهرها لزوجها، لأنه لابد تعطي فدية، الفدية مقابل أنه يطلقها على اعتبار أن الزوجة كارهة للبقاء معه، وهذا الشخص هو نفسه وكل زوجها أيضا في إجراء صيغة الطلاق، فراح يصبح وكيل من الطرفين، وكيل من الزوجة ووكيل من الزوج، وكيل من الزوج في بذل المهر، ووكيل من الزوج في إجراء صيغة الطلاق الخلعي. فهنا كيف تجري الصيغة؟ المصنف قال: قال الوكيل: عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه. هاي الصيغة الأولى، صيغة البذل يسموها، عن موكلتي فلانة مثل هندون بذلت مهرها، هاي صيغة البذل اللي هي الفدية بمقدار المهر حتى يطلقها لموكلي فلان، لأنه هو وكيل عن الطرفين، عن الزوج والزوجة، ليخلعها عليه، يعني ليجري صيغة الطلاق الخلعي عليها. الآن انتهى صيغة البذل، الوكيل راح يجري ماذا؟ صيغة الطلاق، ثم يعقبه بقوله، يعقبه يعني يذكر بعده: زوجة موكلي طالق. هاي صيغة الطلاق، زوجة موكلي اللي هو زيد مثلا طالق، أو يجري هكذا. إذا قال زوجة موكلي طالق يخفي، وقع صيغة الطلاق. أو يقول زوجة موكلي خالعتها، يعني طلقتها بالطلاق الخلعي. أو يقول زوجة موكلي مختلعة بالكسر على ما بذلت، وقلنا بالكسر لأن المصنف يقول إن في صحته بالفتح إشكال ويكفي ذلك. وهذا لفظ زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت، أو زوجة موكلي مختلعة على ما بذلت، يكفي في وقوع صيغة الطلاق من دون حاجة أن يلحقه بقوله فهي طالق أو أنت طالق، من دون حاجة لذلك. بل هو نفسه، دلت الروايات والأخبار أنه نفس لفظ الخلع يكفي عن الطلاق، عن صيغة الطلاق يكفي. ولو وكلت الزوجة شخص في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها، يذكره الوكيل أيضا مكان كلمة المهر. مثلا إذا كان المبذول 100 دينار، قال الوكيل: عن موكلتي بذلت 100 دينار لموكل فلان ليخلعها عليه. يعني لو المرأة كان عندها وكيل يبذل لها المهر لزوجها، ووكلت وكيل آخر يبطي بذل شيء آخر غير المهر، لأن احنا قلنا بالطلاق الخلعي يجوز تكون الفدية أكثر من قيمة المهر، فهي عندها وكيل راح يبذل قيمة المهر لزوجها على نحو الفدية حتى يطلقها بالطلاق الخلعي، ووكلت وكيل آخر يعطي زيادة وبذل شيء آخر غير المهر، فهنا هذا الوكيل أيضا لابد أن يذكر صيغة البذل ويقول: عن موكلتي بذلت 100 دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه. هذا طبعا لو كان هو وكيل من الطرفين، عن الزوجة والزوج، فأيضا يذكر 100 دينار مقابل كلمة المهار، ثم بعد ذلك يعاقبه بما تقدم. شنو اللي تقدم؟ إنه يقول زوجة موكلي طالق، أو يقول زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت، أو زوجة موكلي مختلعة بالكسر على ما بذلت. نعم، هذا تمام الكلام في طلاق الخلع. ولابد أن نشير إنه طلاق الخلع هو طلاق، يعني كل الأمور اللي اشترطناها في المطلق والمطلقة ونفس الطلاق هي لابد أن تكون متوفرة، أنه يحضر شهود عدول، المرأة تكون طاهرة ونقية من الحيض والنفاس، الصيغة صحيحة ما هي طالق، هاي كلها اللي ذكرناها هناك تجري في طلاق الخلع لأنه طلاق. كل ما اشترطناه في المطلقة والمطلق من حيث البلوغ وغيرها والعقل والقصد كلها اللي ذكرناه تجري هنا. طلاق المباراة، المباراة باللغة بمعنى المفارقة، والمباراة في الاصطلاح هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. هذا معناه أنه طلاق المباراة تقع الكراهة من قبل الزوج والزوجة، الزوج يكره زوجته والزوجة تكره زوجها، فالكراهة إذن تقع من الطرفين، وهذا الفارق الأول بين طلاق الخلع وطلاق المباراة، هذا الفارق الأول، لأن إحنا عندنا ثلاثة فروق يفترق بها الخلع عن المباراة. طلاق الخلع الكراهة كانت من قبل الزوجة لزوجها، بينما طلاق المباراة الكراهة موجودة من الطرفين الزوج والزوجة، فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين يعني من الزوج والزوجة. مسألة 1118، صيغة المباراة أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها بذلت لك مهري أو بذلت لك الشيء الفلاني لتطلقني، يعني أول مرة صيغة المباراة مرة تقع بالمباشرة ومرة تقع بالوكالة. إذا وقعت بالمباشرة يعني الزوجة هي مباشرة تقول لزوجها، تقول له صيغة البذل. صيغة البذل ما هي؟ تقول له بذلت لك مهري على أن تطلقني أو لتطلقني، أو تقول له بذلت لك الشيء الفلاني. شنو الشيء الفلاني؟ مثلا الذهب أو الدار أو الأرض أو البستان. بذلت لك البستان أو المزرعة أو الذهب أو الدار لتطلقني، هاي صيغة البذل. الآن الزوج لابد يجري صيغة الطلاق، يقول زوجتي فلانة طالق على ما بذلت، هاي صيغة الطلاق، زوجتي فلانة طالق على ما بذلت. أو يقول، طبعا هاي صيغة الطلاق بدون لفظ المباراة، أو يقول بلفظ المباراة، صيغة الطلاق بلفظ المباراة، بارأت زوجتي فلانة على ما بذلت، يعني بارأت يعني فارقت، فارقت زوجتي فلانة على ما بذلت. نعم المصنف عنده احتياط لزومي بهاي الصيغة الثانية، إنه هاي صيغة لفظة بارأت ما تكفي في إيجاد انقطاع عصمة الزوجية، ما تكفي، لابد أن يعقبها بلفظ فهي طالق. فلهذا قال والأحوط لزوما في الصيغة الثانية، من الصيغة الثانية بارأت زوجتي فلانة على ما بذلت، أن يعقبها الزوج بقوله فهي طالق. لماذا؟ لعدم كفاية لفظ بارأت في إيجاد الطلاق. تلاحظون هذا الفارق الثاني من الفوارق بين الخلع والمباراة. في الخلع كان يكفي أن يقول زوجتي مثلا خالعت زوجتي، أو كان يكفي في ذلك أن يقول زوجتي فلانة خالعتها، أو زوجتي فلانة مختلعة على ما بذلت، هذا كافي ويقع الطلاق وماكو حاجة يلحقها فهي طالق. بينما في طلاق المباراة إذا قال بارأت زوجتي فلانة على ما بذلت لا يكفي، لا يكفي في إيجاد صيغة الطلاق، بل المصنف يقول الأحوط لزوما أن يعقبها بقوله فهي طالق. هذا الفارق الثاني بين الخلع وماذا؟ المباراة. نعم هذا فيما لو جرت صيغة المباراة أو الطلاق على نحو المباشرة بين الزوج والزوجة، وتارة أخرى تجري الصيغة على نحو الوكالة، كما لو كان المرأة قد جعلت وكيل عنها في إجراء صيغة البذل، أو الزوج جعل وكيل عنه في إجراء صيغة طلاق المباراة. نعم، ولو وكل غيره في إجراء هذا الطلاق يقول الوكيل زوجة موكل فلان طالق على ما بذلت. هاي منو؟ هاي الصيغة الأولى، زوجة موكل فلان طالق على ما بذلت. إذا أجرى هاي الصيغة فهاي الصيغة كافية في إيقاع طلاق المبارة. أو يقول الصيغة الثانية، بارأت زوجة موكلي فلان على ما بذلت فهي طالق، لأن احنا قلنا لفظة المباراة ما تكفي في إجراء صيغة الانفصال وقطع العلقة الزوجية، لابد أن يعقبها بمن؟ بقوله فهي طالق. بارأت زوجة موكل فلان على ما بذلت فهي طالق. وإن كانت المرأة معينة، كيف تكون معينة؟ قلنا كما لو كانت هي امرأة واحدة، هو ما متزوج زوجات متعددة، أو كانت المرأة هي حاضرة في مجلس طلاق المبارة وليست غائبة، ما يحتاج أن يذكر اسمها. لم يلزم ذكر اسمها في المبارة كما عرفت نظيره في الخلع. في الخلع المصنف أيضا قال إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع، كما لو كانت واحدة وليست متعددة، أو كانت حاضرة في المجلس وليست غائبة، إذن هي معينة فبعد ما يحتاج إلى تعيينها. التعيين وين نحتاج إليه؟ في مورد التعدد، في مورد الإبهام، في مورد عدم الوضوح، أو حتى ما نقع في اشتباه وترديد، فنذكر التعيين، فيلزم علينا التعيين. أما إذا كانت هي معينة بنفسها بعد لا حاجة إلى ذكر اسمها. مسألة 1119، تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على إيقاعهما بها. مر علينا إحنا إنه المصنف اشترط العربية في الطلاق، صيغة الطلاق، قال إنه اللي يقدر على إجراء الطلاق بصيغة العربية، فهناك ذكر الأحوط لزوما أنه يجري صيغة الطلاق باللغة العربية إذا كان قادر على إيقاع الطلاق بصيغة اللغة العربية ولا يكفي غيرها من باقي اللغات. هنا نفس الكلام في طلاق الخلع والمباراة، بما أنه طلاق إذن أيضا نشترط العربية الصحيحة. إذا كان الشخص قادر على إيقاع صيغة طلاق الخلع أو المباراة باللغة العربية الصحيحة فلابد أن يأتي بها باللغة العربية، ولا يحق له أن يأتي بترجمتها أو يأتيها بلغة أخرى ما دام هو قادر على إيقاعها باللغة العربية. وأما مع العجز عن ذلك، إذا كان عاجز أن يوقع صيغة الخلع والمباراة باللغة العربية وعاجز عن التوكيل، ما يستطيع يوكل شخص قادر على إجراءها باللغة العربية، فيجزي ما يرادفهما بأي لغة كانت، يعني يجزي في إيقاع صيغة الخلع والمباراة أي صيغة ترادف معنى الخلع اللي هي خالعتها أو مختلعة، أو ترادف معنى بارأت زوجتي بأي لغة كانت، سواء كانت إنجليزية أو فارسية أو هندية أو غيرها. ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها، بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود. إحنا مو ذكرنا أنه أكو صيغتين، صيغة البذل وصيغة الطلاق. صيغة البذل أنه الزوجة تقول مثلا بذلت لزوجي كذا من مهري أو الشيء الفلاني على أن يطلقني بطلاق الخلع. في طلاق المباراة هي نفسها الزوجة ماذا تقول؟ بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني لتطلقني. هاي سموها صيغة البذل، هاي صيغة البذل تقع من قبل الزوجة. من يعتبر العربية في بذل الزوجة لمالها؟ تستطيع أن تجريها بأي لغة تفيد هذا المعنى المقصود من البذل للمهر أو الشيء الفلاني. نعم، إحنا جاي نشترط العربية وين؟ في صيغة الطلاق، صيغة طلاق الخلع أو طلاق المباراة. إذن صيغة البذل لا نشترط فيها العربية، تستطيع الزوجة إيقاعها بأي لغة ما دام يعطي معنى مقصود اللي هو البذل، سواء كان ببذل الخلع أو بذل المبهرات، لكن إحنا نشترط العربية مع القدرة عليها في صيغتي الخلع والمباراة، على اعتبار كونه صيغة طلاق، والطلاق نشترط فيها العربية مع القدرة والمكنة منها. مسألة 1120: لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع أو والمباراة، جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها فينقلب الطلاق البائن رجعيا. إحنا قلنا من شروط صحة طلاق الخلع والمباراة وجود الفدية، إنه المرأة تقدم فدية لزوجها وتبذل عوض مالي حتى يطلقها بالطلاق الخلعي أو طلاق المباراة. ونشترط أنه الزوجة تبقى مستمرة على بذلها إلى تمام العدة، لأن هو إذا أوقع صيغة الطلاق الخلعي أو المباراة، المرأة راح تلزم عدة، وبالتالي راح يصير الطلاق طلاق بائن. ميزة طلاق الخلع والمباراة أنه طلاق بائن وليس طلاق رجعي، فإذا أوقع الزوج صيغة طلاق الخلع والمباراة فقد بانت عنه زوجته، وأصبح الطلاق طلاق بائن، ما يجوز للرجوع لها في أثناء العدة. نعم، إذا الزوجة رجعت عن البذل، يعني قالت أرجع لي أموالي، أنا بعد ما أريد أستمر في البذل وما أريد أعطي الفدية، ورجعت أثناء العدة، العدة بعدها لم تنتهي، لو رجعت الزوجة عن بذلها وطالبت بالفدية والعوض المالي وهي لا زالت في عدة الخلع أو عدة طلاق المباراة، يجوز للزوج أيضا أن يرجع إليها. طبعا الزوج ما ملزم بالرجوع، إذا يريد ما يرجع لا يرجع، تكمل العدة وهي تصبح مطلقة بائن عنه. لكن إذا هو راد يرجع أيضا إلها، على اعتبار أن زوجته رجعت بالبذل وهو هم يريد يرجع إلها، يجوز لا يرجع إلها؟ نعم، جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها فيرجع لها مقدار الفدية والبذل والعوض المالي اللي بذلته، فرح ينقلب الطلاق من بائن إلى ماذا؟ طلاق رجعيا، ويستطيع إرجاعها بدون عقد، لكن يجري صيغة إنشاء الرجوع اللي هي الرجعة، أما باللفظ أو بالفعل. مسألة 1121: يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر، بل الأحوط الأولى أن يكون أقل منه ولا بأس بزيادته في الخلع. هذا الفارق الثالث من الفوارق الموجودة بين الخلع والمباراة. إن بالخلع إحنا سابقا قلنا يجوز المرأة تعطي عوض مالي على نحو الفدية، سواء كان بمقدار المهر أو أزيد من المهر، لا مانع من ذلك، لا بأس بزيادة المبذول عن المهر. مثلا هي مهرها 5 ملايين، هو يطلب 10 ملايين مثلا، هذا لا بأس به. بينما بالمباراة نشترط أن لا يزيد قيمة البذل والفدية في طلاق المباراة عن المهر، لو يكون مساوي للمهر، مثل مهرها 5 ملايين هو يطلب 5 ملايين، أو يكون أقل من المهر، مهرها 5 ملايين هو يطلب 4 ملايين مثلا، حينئذ قيمة الفدية والبذل والعوض المالي ما جاء يكون أكثر من قيمة المهر الموجود في طلاق المباراة. هذا شرط، شرط في الصحة، بحيث إذا أخذ أكثر لا يقع طلاق المباراة صحيح. بل المصنف عند الأحوط الأولى أن ما يكون بالمقدار المساوي، وإن كان هو يجوز، بس من باب الاحتياط الأولوي أن لا يكون بالمقدار المساوي للمهر، بل يكون البذل بمقدار العوض المالي للفدية أقل من المهر. هذا مقتضى الاحتياط الأولوي، رعاية لمن اشترط أن يكون البذل والفدية في طلاق المباراة أقل من ماذا؟ أقل من المهر، أقل من المهر. إذن صار عندنا 3 فوارق بين طلاق الخلع وطلاق المباراة. الفارق الأول الكراهة، بالخلع الكراهة من الزوجة، بينما بالمباراة الكراهة من الزوجين. الفارق الثاني في صيغة الطلاق الخلعي، إذا الزوج قال زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة يكفي ويقع طلاق الخلع، بينما في طلاق المباراة إذا قال الزوج زوجتي بارأت زوجتي فلانة، أو هذا لا يكفي في إيقاع صيغة الطلاق، بل لابد أن يعقبه بماذا؟ فهي طالق، والفارق الثالث أنه في طلاق الخلع يجوز يكون الفدية المبذولة اللي هي العوض المالي أزيد من مقدار المهر، يجوز أقل من المهر وبالمساوي وأزيد منه، بينما في طلاق المباراة نشترط أن لا يكون المبذول أكثر من المهر، بل لابد أن يكون أما مساوي أو أقل، بل الأحوط الأولى أن يكون ماذا؟ أقل منه. مسائل متفرقة في الطلاق. مسألة 1122: إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد إنها زوجته، اعتدت عدة الطلاق على التفصيل المتقدم. هذه المسألة عنوانها عدة وطأ الشبهة. إذا شخص وطأ امرأة اشتباها من جهة أنه كان يعتقد أنها زوجته، كما لو وجدها على فراشه أو في بيته مثلا واعتقد أنها زوجته، ثم بان أنها ليست بزوجته، هنا المرأة يجب عليها أن تعتد عدة وطأ الشبهة، لأن هذا ليس بزوجها وقد دخل بها. هذا عدة وطأ الشبهة هو نفسه عدة الطلاق اللي مر علينا. مو قلنا عدة المرأة المطلقة تلزم عدة ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار، وتنتهي برؤية دم الحيض الثالثة لمستقيمة الحيض، وكذلك غير مستقيمة الحيض إذا كان حيضها يقع في الشهرين مرة. أما المرأة اللي يقع الحيض عندها كل ثلاثة أشهر مرة وما زاد، فهذه قلنا عدتها بمن تكون بالشهور، أحسنت، فعدتها ثلاثة أشهر. فالمرأة إذا وطئت شبهة، إذا كانت هي مستقيمة الحيض أو غير مستقيمة الحيض لكن حيضها يقع في ضمن الشهر والشهرين أو الأزيد من الشهرين دون الثلاث، هاي تلزم نفس عدة المطلقة ثلاثة قروء. وإذا كان عدتها بالشهور أيضا تلزم عدة ثلاثة شهور. سواء تخيلت المرأة إن الرجل زوجا لها أم علمت بكونه أجنبيا عنها. الشبهة إذا وقعت من جهة الرجل، المرأة واجب عليها تلزم عدة وطأ الشبهة، سواء المرأة هم كانت متخيلة أن هذا الرجل زوجها، يعني هي هم كانت على اشتباه واعتقدت أنه زوجها فلهذا مكنته من نفسها، أو لا هي علمت بكونه أجنبيا عنها ومع ذلك مكنته من نفسها. المدار في أنه المرأة تلزم عدة وطأ الشبهة حصول الاشتباه من جهة الرجل، أما المرأة سواء كانت مشتبهة أو غير مشتبهة فهي تلزم عدة وطأ الشبهة. ومبدأ عدة وطأ الشبهة المجردة عن الزواج حين الفراغ من الوطأ. إحنا سابقا عرفنا وطأ الشبهة، قلنا وطأ الشبهة يحصل بعنوانين: مرة شخص يشتبه أنه هاي زوجته فيطأها، ومرة شخص يعقد عليها عقد زواج بس يعتقد أنه عقد الزواج صحيح لكن يبين أنه عقد الزواج ماذا به؟ فاسد أو باطل، وهو قد دخل بها. هذا قلنا أيضا يعتبر من وطأ الشبهة. إذا وقع وطأ الشبهة مجرد عن عقد الزواج، كما لو وقع أنه رجل وطأ امرأة اشتباها واعتقادا بأنها زوجته، فالسؤال هنا من أين يبدأ حساب عدة وطأ الشبهة؟ المصنف قال تحسب ويبدأ حساب عدة وطأ الشبهة من حين الفراغ من الوطأ، بعد الوطأ مباشرة، مثلا من بعد الظهر الساعة الثالثة ظهرا، من الآن تبدأ تحسب ماذا؟ عدة وطأ الشبهة. هذا إذا كان وطأ الشبهة اشتباها من دون عقد زواج. وأما إذا كان مع الزواج الفاسد فمبدأه من حين تبين الحال على الأحوط لزوما. إذا كان وطأ الشبهة قد وقع من جهة أنه قد أجرى عقد زواج لكن تبين أنه هذا عقد الزواج فاسد، أو ظهر وانكشف بطلانه لأي سبب من الأسباب اللي تدعو إلى بطلانه، من جهة كونها ظهرت أنها أخته بالرضاعة، من جهة أنه ما موفرين شروط صحة الزواج، ما أجري بالعربية مع التمكن منها بأي سبب من الأسباب، فتبين أن الزواج فاسد وباطل. منين تبدأ المرأة تحسب مبدأ عدة وطأ الشبهة؟ تبدأ حسابها من حين تبين الحال، يعني من حين ظهور وانكشاف بطلان عقد النكاح. إذا هي مثلا أجرت العقد يوم مثلا 6 بالشهر، لكن يوم 30 بالشهر عرفت أنه عقد الزواج مالهم فاسد وباطل، منين تبدأ حسابه؟ من حين تبين الحال، من يوم 30 بالشهر اللي تبين بطلان وفساد عقد النكاح، مو تحسبه من حين الوطئ. يحتمل انها عقد عليها يوم 6 ووطئها يوم 7 وعلمت يوم 30 بالشهر انه عقدهم باطل، منين تبدا حساب مبدا عده وطئ الشبهه؟ من حين تبين الحال وظهور وانكشاف بطلان عقد النكاح اللي هو يوم 30 بالشهر على الأحوط لزوماً. مسألة 1123، إذا زنى بامرأة أي وطأها مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضاً. إذا شخص ارتكب فاحشة الزنا والعياذ بالله ووطأ هاي المرأة ويعلم أنها أجنبية، وهذا اللي يعلم أنها أجنبية وليست حليلة له، هذا تعمد في ارتكاب فاحشة الزنا، والمرأة هي أيضا تعلم بأنه أجنبي عنها، إذن هي أيضا زانية. ما دام تعلم أنه ليس زوجها وتعلم أنه ليس حليل لها ومع ذلك طاوعته ووطأها، إذن الزوج زاني والمرأة ماذا بها؟ زانية، كلاهما يعلم بالحال. هنا هل يجب عليها أن تعتد عدة؟ الجواب لا يجب عليها العدة، لأن هذا مو وطئ شبهة، هذا شنو؟ زنا، مع علمها بأنه أجنبي عنها وتطاوعه راح تكون زانية. وقد ورد عندنا في الأخبار أنه لا حرمة لماء الفجور، لا حرمة لماء الفجور، فلا عدة له، سواء حملت من هذا الزنا أم لم تحمل، سواء كانت ذات بعل أو لم تكن ذات بعل. نعم، إذا كانت ذات بعل حتى يجوز لبعلها أن يقاربها من غير أن يتربص أو ينتظر فترة، وإن كانت خلية يجوز لها أن تتزوج من حتى من بعد الزنا مباشرة، من دون أن تحتاج إلى أن تعتد عدة أو تنتظر فترة. نعم، يوجد احتياط استحبابي إنها تستبرئ من ماء الفجور بحيضة واحدة. نعم، وأما إذا اعتقدت إنه زوجها فالأحوط لزوما ثبوت العدة عليها. يعني الشخص اللي وطأها زاني يعلم أنه أجنبي عنه، بس هي كانت تعتقد أنه زوجها، فلهذا طاوعته على الوطئ، فحصل اشتباه من جهتها، فهذا هل يعد من وطئ الشبهة؟ لأن هي مشتبهة. المصنف نعم قال الأحوط لزوما ثبوت العدة عليها، لأنه يعتبر من وطئ الشبهة الذي تجب فيه عدة وطئ الشبهة. نعم، مسألة 1124، لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا، أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط. عنوان هاي المسألة تتكلم عن عصمة الزواج وعصمة الطلاق. هل يحق للمرأة أن تأخذ مسألة أن تطلق نفسها اللي يعبر عنها بأنه تكون عصمة الزواج بيدها؟ يجوز تشترط على الزوج أنه هي تستطيع متى ما شاءت مطلقا في كل الأحوال أن تطلق نفسها وتكون اختيار الطلاق بيدها وعصمة عصمة الطلاق بيدها، أو إنها تختار طلاقها منه في حالة من الأحوال كما إذا سافر وتأخر في الرجوع، أو سافر وتركها، أو إنه في حالة لم ينفق عليها أنها تطلق نفسها؟ هل هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ المصنف قال هذا الشرط باطل، لأنه شرط مخالف للمشروع، لأنه عندنا إحنا قاعدة فقهية، كل شرط جائز ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، وهذا الشرط باطل لأنه مخالف للشرع. الشارع المقدس جعل الطلاق بيد الزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم، فهو بيده أن يطلق، وإذا إحنا جعلنا شرط في ضمن عقد النكاح إن الطلاق يكون بيد الزوجة، هذا شرط مخالف لمن لما هو مشروع، فبالتالي يكون باطل. نعم، لكن يبقى السؤال، الشرط باطل ولكن العقد هم يبطل؟ أجاب الفقهاء: بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان العقد. إذا كان الشرط باطل، الشرط نفسه الباطل هو يبطل ولا يجب الالتزام به، لا، وفساد الشرط وبطلانه لا يسري إلى العقد، بل يبقى العقد ماذا به؟ صحيح. هذا إذا قالت إنه أشترط أن يكون الطلاق بيدي مطلقين، يعني في كل الأحوال، أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها. وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقين أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها، صح الشرط وصح طلاقها حينئذ. يعني هذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة. الحالة السابقة كانت تشترط الطلاق بيدها، قلنا هذا الشرط باطل. هذه الحالة الجديدة لا، ما تشترط الطلاق بيدها، تشترط أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، أما مطلقا في كل الأحوال، يعني متى ما شاءت، أو في حالة إنه إذا سافر ولم يعد، أو إنه إذا لم ينفق عليها، هذا يعتبر شرط صحيح. وإحنا عندنا الوكالة صحيحة، إذا اشترطت الوكالة في الطلاق فهو وكالة صحيحة وجائزة، فلها أن تطلق نفسها عن زوجها متى ما شاءت، إذا كانت الوكالة مطلقة في كل الأحوال، أو في حالة السفر، أو في حالة أنه لم ينفق عليها، أو في حالة أنه ارتكب جريمة موجبة لحبسه، أو غيرها من باقي الشروط اللي هي تضعها المرأة. والوكالة صحيحة والشرط صحيح ويلزم العمل بها، ولها أن تطلق نفسها متى ما شاءت، ولا يجوز لزوجها أن يعزلها عن الوكالة. هذا من موارد، احنا طبعا الوكالة عندنا جائزة، يعني يستطيع الوكيل متى ما شاء أن يعزل الموكل، لكن هذا من الموارد اللي تكون به الوكالة لازمة. إذا الزوج أعطى وكالة لزوجته في طلاق نفسها، بعد ما يحق له يعزلها عن هذه الوكالة، هاي الوكالة تصبح لازمة، ولا يجوز لزوجها أن يعزلها عن هذه الوكالة. نعم، إذن هذا الشرط صحيح، وإذا المرأة طلقت نفسها فطلاقها أيضا صحيح، لأن طلقت نفسها بالوكالة. هنا ما راح ينتسب طلاق الزوجة لنفسها، إنما راح ينتسب طلاق الزوج لمن؟ طلاق الزوجة لوكيل عن الزوج. وإحنا قلنا الوكيل كالأصيل، فهذا انتساب الطلاق للزوج بس عن طريق الوكالة. هذا الفرق بين الحالتين، في الحالة الأولى راح يبطل الشرط، في الحالة الثانية راح يصح الشرط، لأنه راح يصبح فعل صدر من أهله ووقع في محله، إذا فرضنا أنها وكيلة، وفعل الوكيل كفعل الأصيل الموكل، فيصح الشرط ويصح الطلاق. مسألة 1125: طلاق زوجة المجنون المطبق سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ هو بيد أبيه وجده لأبيه، فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته. نعم، إذا المرأة زوجت رجل مجنون، وهذا الزوج المجنون جنون مطبق، يعني في كل الحالات والأدوار هو مجنون، ما عنده أدوار يكون عنده إفاقة، سواء كان هذا المجنون بلغ وهو مجنون مطبق، أو عرض عليه الجنون الإطباقي بعد البلوغ، هنا الطلاق بيد من يكون؟ المصنف قال الطلاق يكون بيد الولي اللي هو الأب أو الجد من جهة الأب، لأن هو ولي المجنون وهو ولي شرعي، فيجوز له أن يطلق زوجته، بس بشرط أن يراعي المصلحة في الطلاق. يعني إذا كان الطلاق خلاف مصلحة المجنون، ما يحق للولي أن يطلق ولا يصح الطلاق منه، ما يحق له يطلق عن المجنون القاصر. وإذا كان الطلاق فيه مصلحة للمجنون القاصر، فيجوز للولي أن يطلق زوجة المجنونة بالجنون الإطباقي. نعم، فإن لم يكن له أب ولا جد كان الأمر بيد الحاكم الشرعي. إذا هذا المجنون بالجنون الإطباقي، سواء هو بلغ مجنون أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ، ما عنده ولي مثل الأب أو الجد من جهة الأب، بمن يكون أمر الطلاق عنه؟ إذا كنا إحنا محتاجين نطلق عن زوجته مراعاة للمصلحة، كان الأمر بيد الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، فيستطيع الحاكم الشرعي أن يطلق زوجته إذا كان جنون إدواري وكان الطلاق فيه مصلحة لمن؟ للمجنون. هاي المسألة تكلمت عن من؟ عن زوجة المجنون بالجنون المطبق. أما الجنون الإدواري اللي تكون بعض الحالات فيها الشخص مجنون وبعض الأدوار يكون عنده إفاقة ويرجع لعقله، هذا الجنون الإدواري لا يصح طلاق الولي عنه وإن طال دوره، بل يطلق هو نفس الزوج إذا حصلت لحالة الإفاقة. إذن المجنون الإطباقي يجوز يطلق الولي عنه أو الحاكم الشرعي، أما المجنون الإدواري ما يصح الطلاق عنه لا من قبل الولي ولا من قبل الحاكم الشرعي، إنما ننتظر حالة إفاقته لأن هو إدواري حتى لو طالت المدة، متى ما أفاق ورجع عقله هو يطلق نفسه، يطلق زوجته، يطلق بنفسه. مسألة 1126، إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة. هذا قوله إذا زوج الطفل أبوه، الطفل مفعول به والفاعل منه أبوه وجده، هذا من موارد تقديم المفعول على الفاعل. لماذا؟ لأن إحنا إذا قدمنا المفعول الفاعل أبوه راح يصير الضمير في أبوه راجع على الطفل اللي هو متقدم لفظا وإن كان متأخر محلا، وهذا من موارد جواز رجوع الضمير. أما إذا قلنا إذا زوج أبوه الطفل، إيش راح يلزم؟ راح يلزم عود الضمير في أبوه على الطفل وهو متأخر لفظا ومتأخر رتبة. أحسنتم، وهذا من الموارد التي لا يجوز فيها التقديم على قول بعض النحاة. إذن الطفل شنو؟ مفعول به والفاعل أبوه وجده، فأصل العبارة هكذا، إذا زوج الأب الطفل، إذا زوج الجد من جهة الأب الطفل وزوجه بعقد انقطاع يجوز يبذل المدة المتبقية في العقد المنقطع يبذلها عن الطفل؟ الجواب نعم، جاز للولي اللي هو الأب أو الجد من جهة الأب أن يبذل المدة المتبقية من الزواج المنقطع مع وجود المصلحة في ذلك، كما لو كانت هاي الزوجة تؤذي الطفل أو كانت مثلا لا تراعي الإنفاق في ماله، فطلاقها هبت المدة لها، لأنه هبت المدة لها في عقد المنقطع فيه مصلحة للزوج الطفل، فيحق للولي أن يهبها المدة مع مراعاة هذه المصلحة. ولو كانت المدة تزيد على زمن صباه، كما إذا كان عمر الصبي 14 سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلا، يعني حتى لو كانت المدة للزواج المنقطع تزيد على زمن الصبة، كما لو الولي زوج الصبي وعمره 14 سنة ومتبقي له سنة واحدة لحين البلوغ، ومدة المتعة في الزواج المنقطع جعلت سنتين مثلا بحيث يبلغ والزواج موجود المنقطع في مدته، ويقدر الزوج اللي هو الطفل راح يصبح بالغ في مدة الزواج ويقدر هو يطلق نفسه، مع ذلك يصح حتى لو كانت المدة تزيد في الزواج المنقطع على زمان صباه ويوافق أنه في خلال مدة المتعة أنه راح يصبح بالغ بمدته وهو موجود وممتد إلى هذا الزمان، مع ذلك يصح ماذا؟ يصح أنه الولي يبذل مدة الزواج المنقطع مع وجود المصلحة، بخلاف بعض رأي الفقهاء عند لا يصح بذل مدة الزواج إلى حين بلوغه. إذا كانت مدة زواج المنقطع تزيد على بلوغه بحيث يبلغ والزواج لا زال موجودا، لأن البعض اشترط أنه إذا البلوغ حصل في ضمن مدة المتعة بعد بلوغه هو يهبها المدة، أما الولي ما يحق لذلك. المصنف عنده يجوز هبة المدة مطلقا، سواء كانت المدة لا تزيد على زمن الصبا وما توافق بلوغه، أو كانت المدة للزواج المنقطع تزيد على زمن الصبا وتوافق مدة بلوغه. في حالتين يجوز، وليس لهما تطليق زوجته الدائمة، يعني ليس للأب أو الجد من الأب أن يطلق زوجة الطفل إذا كان متزوجها بالزواج الدائم، لأن ما عندنا دليل على صحة هذا الطلاق، مضافا لإطلاق الحديث المعروف الطلاق بيد من أخذ بالساق. نعم الدليل ورد أنه يحق له يبذل لها المدة، مدة الزواج المنقطع للطفل، بس ما ورد عندنا دليل يجوز للولي اللي هو الأب والجد أن يطلق زوجة الطفل إذا كان متزوجها بالزواج الدائم، حتى لو كان نفس الولي هو اللي زوج الطفل، بس إذا زوجها بزواج دائم بعد ما يحق له يطلقها. نعم ما يحق له، حتى الولي ما يحق له، ما يحق له طلاقه، ينتظر إلى مدة بلوغه هو يبلغ ويطلق. نعم. مسألة 1127، إذا اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما جاز لغيره أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. إذا شخص طلق زوجته بحضور رجلين، هو يعتقد الزوج أنهم عدلين وطلق زوجته، الآن انتهت العدة، هذا إذا اجى شخص آخر يريد يتزوج هاي المرأة، واجب عليه يفحص عن عدالة الشاهدين اللي الزوج السابق طلق الزوجة عندهما؟ لا، ما واجب عليه، يكفي أنه الشخص والرجل الزوج السابق هو كان قد أحرز العدالة وطلق زوجته عندهما، فيجوز للغير أن يتزوج هاي المرأة بعد انقضاء عدتها حتى لو هو لم يحرز ولم يثبت عنده عند هذا الغير الرجل الجديد الزوج الجديد عدالة هذين الرجلين الشاهدين، بل يكفي أن يحتمل إحراز المطلق عدالتهما، بل يكفي الاحتمال أنه يحتمل أن المطلق السابق هو قد أحرز عدالتهم، هذا كافي، فيبني على صحة الطلاق ما لم ينكشف الخلاف، لأن في الموارد اللي يحصل شك واشتباه أو ظن بأن الطلاق السابق غير صحيح، إيش نبني؟ نبني على أصالة الصحة، ويكفي ذلك في البناء على صحة الطلاق السابق إذا كان هذا الغير أو الرجل اللي يريد يتزوج هاي المرأة المطلقة، يكفي أنه يحتمل احتمال أنه هذا المطلق السابق هو نفسه أحرز عدالة هذين الشاهدين، هذا الاحتمال كافي وإن كان يحتمل الخلاف، فنبني على صحة الطلاق. نعم هذا كله إذا لم ينكشف خلاف الواقع علما لهذا الرجل الجديد الغير، أما إذا انكشف واقعا وهو عرف بالواقع أن الشاهدين فاسقان بعد ما يجوز له يتزوجها، لأن هذا يدل على أن الطلاق غير صحيح وأن هاي المرأة لا زالت على ذمة زوجها السابق، إذا انكشف واقعا أن الشاهدين فاسقان فقد اطلع على واقع الحال من بطلان الطلاق، فبالتالي راح يعمل بمقتضاه وما يحق له وما يصح منه أن يتزوج هاي المرأة، لأن هاي المرأة طلاقها غير صحيح ولا زالت في ذمة زوجها السابق. ولا يجب الفحص عن حالهما، هل واجب على هذا الغير أن يفحص عن حال الشاهدين العدلين اللي المرأة طلقت به بالطلاق السابق؟ الجواب لا يجب الفحص، وهاي قاعدة معروفة عند علماء الأصول إنه لا يجب الفحص عن الشبهات الموضوعية، هاي شبهة عندنا شبهة شك والتباس إنه الطلاق قد حصل على بحضور رجلين عدلين، شبهة موضوعية، الجواب لا يجب الفحص عن الشبهات الموضوعية، بل هو إذا حصل الموضوع وطابق الواقع نعمل بمقتضى والحكم يترتب عليه. أما إحنا مو واجب علينا نفحص عن الشبهة الموضوعية ونحقق الموضوع. مسألة 1128: لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به. يعني لا نشترط ولا نعتبر في صحة الطلاق أنه الزوجة تكون مطلعة وعدها علم بحصول هذا الطلاق، بل يصح الطلاق ولو كانت المرأة جاهلة ولا علم لها بوقوع الطلاق، ما تعلم أن زوجها طلقها والزوج طلقها، هذا الطلاق صحيح؟ نعم صحيح. يعني إحنا ما نشترط ولا نعتبر في صحة الطلاق أن الزوجة عندها علم بالطلاق، بل فضلا عن ذلك لا نشترط رضاها بالطلاق، فيصح للزوج أن يطلق زوجته حتى لو زوجته غير راضية بمن بالطلاق، لأنهم إحنا مر علينا الطلاق إيقاع يحتاج إلى طرف واحد اللي هو الموجب الزوج، ما يحتاج إلى رضا وقبول الزوجة، لأنه هو مو عقد، هو إيقاع، والإيقاع يكفي فيه طرف واحد اللي هو طرف الموجب اللي هو الرجل اللي يوقع ماذا؟ الطلاق. فأيضا لا نشترط علم الزوجة بوقوع الطلاق، فالطلاق يقع ولو كانت الزوجة لا تعلم به، وكذلك لا نشترط رضا الزوجة، فالزوجة رضت أو لم ترضى فالطلاق يقع، لأنه إيقاع يقع بطرف واحد ولا يحتاج إلى رضا وقبول الزوجة. أما مسألة 1129 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.